أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، أمين الله على وحي الوحي للنبيين محمد وعلى آله حفظة وورثة وحيه أجمعين. كنا في هذه السنة من سنن بني إسرائيل، ومر بنا أن القرآن الكريم يعالج في سنن بني إسرائيل، يعالج السنن الجماعية، يعالج السنن ذات الطابع المجموعي الاجتماعي المجتمعي الحضاري، ويؤكد على خطورته أكثر مما يعالج السنن الفردية في بني إسرائيل. واذكروا إذ كذا، واذكروا إذ كذا، كلها قواعد اجتماعية مجموعية أو فعل جماعي. لم يذكر الله عز وجل في سور القرآن قوما بقدر ما ذكر بني إسرائيل. ولم يذكر الله عز وجل في بني إسرائيل أمرا بقدر ما ذكر ماذا؟ ذكر الظاهر المجتمعي فيه، ليس الظاهر الفردي. وهذا دليل واضح كما مر بنا أن الشأن العام، مسؤوليته وخطورته في منطق الوحي أعظم من الشأن الخاص بكثير. قد يثار متساءل إذا كان الحال في الشأن العام أعظم مسؤولية وأعظم خطورة، وأن اهتمام المؤمن والمسلم يجب أن يكون بالشأن العام أعظم من اهتمامه بالشأن الخاص. لماذا هناك توصية في الوحي لا سيما في بيانات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه التوصية كالتالي: أن الجهاد في سوح المعارك جهاد أصغر، ليس التعبير في جهاد صغير، جهاد ماذا؟ أصغر. بينما مجاهدة النفس والروح جهاد ليس كبير بل أكبر. إذا كان جهاد النفس وهو بعد فردي أكبر، بينما الجهاد الجماعي أصغر وليس صغير، أليس هذا كأنه متعاكس متناقض؟ كأنما الشأن الخاص أهم من الشأن العام. قد يثار هذا التساؤل، وأن هذا نوع تدافع ربما. لا، إذا تأملنا وتدبرنا سنرى نتيجة واحدة، صورة كأنه متدافع، لكن حقيقة لا، النتيجة واحدة والحقيقة واحدة والواقعية واحدة. حيث بين ذلك في طوائف أخرى من الروايات. كيف تبيانه؟ تبيانه التالي: أليس الجهاد دعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى في سبيل الله؟ هذا الجهاد أصلا إذا كان دعوة، الجهاد الأكبر دعوة أيضا إلى سبيل الله، ولكن ليس الدعوة بالسلاح وبالقوة الساخنة، وإنما السلاح والدعوة بالقوة الناعمة. كونوا دعاة لنا بغير، مو بغير أسلحتكم فقط، بغير ماذا؟ بغير ألسنتكم. ومع أنه ثابت في محله، اللسان سلاح فتاك أزيد من ماذا؟ من السلاح. هناك سلاح فتاك أقوى من اللسان، ما هو؟ هو صنع الإنسان نفسه. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. نفس أن يربي الإنسان نفسه هو دعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى طريق الهدى بغير لسان وبغير سلاح. أيضا مرتبطا بالشأن العام. إذا أيضا جهاد، أيضا مسؤولية عامة، أيضا شأن عام، لكن آلية الدعوة وآلية الإرشاد هو بهذا اللحاظ. بآلية عظيمة. دائما الأمواج الروحية تؤثر أعظم من الأمواج الصوتية. كيف الأمواج الصوتية مؤثرة أزيد من الأمواج البدنية والآليات البدنية؟ الأمواج الروحية تأثيرها أعظم أعظم، مسخرة. الموج الروحي يسخر الطبقة. الموج الصوتي قد وقد، الموج البدني اصلا تعبير اصلا معجز علمي في بيان سيد الانبياء. جهاد اصغر، يعني انت بذلت جهد ومدافعه لكن لا تظن ان هذه صح كبيره جدا، هذه اصغر. بينما الجهاد بالروح جهاد أعظم. طبعا إذا صقل كمل بناء الإنسان لنفسه. أصلا الوهج الروحي يعبئ أعظم من التعبئة الصوتية أو البدنية على أي تقدير. فإذا لا تدافع بين هذين، تارة أن الجهاد الروحي والبناء الروحي أوظفه في البعد الفردي، لهذا ما صار جهاد الروحي، صار اهتمام بالشأن الفردي. أما بخلاف ما إذا وظف هذا الجهاد الأكبر، وظف لأجل شيء، لأجل شيء، وظف لأجل الشأن العام. يعني لا يقلع عندما يرتاب روحيا الإنسان ويبني نفسه، لا يقلع عن الاهتمام والتصدي للشأن العام. لذلك الاعتزال في منطق أهل البيت عليهم السلام، كن في الناس، ليس كالاعتزال عند الصوفية، كن في الناس وماذا؟ ولا تكن معهم. لا يكون الإنسان إن معهم، لأنه لا يكون في الناس. إنسان ربما يربي نفسه في الجهاد الأكبر، يربي نفسه بأن يعتزل فيزيائيا جغرافيا الناس، لا، هذا ليس جهاد أكبر. طبعا في منطق اخر، نقطة اخرى لازم تنتبه، ليس المراد من عدم الاعتزال اصلا كن في الناس امر، كن في الناس. كما ان هناك نهي لا تكن معهم، هم نهي موجود، عزيمة، كن في الناس ايضا امر اهتمام. لكن هذا امر صحيح. بعض ربما يفسر، بعض علماء العرفان او الاخلاق او الرياضات الروحيه او المدارس الاخلاقيه تقول لاجل الرياضه الروحيه والرياضه الاخلاقيه اوقع نفسك في البيئات الفاسده ثم استمسك. لا، هذا منطق عندنا ليس صحيح في المنطق الديني والوحياني، هذا منطق غير صحيح. ان تلقي بنفسك بيدك بارادتك باختيارك في البيئه الفاسده محفل شراب خمر، محفل معصية لله، لهو وطرب ورقص وفلان، انت توقع نفسك فيه، حرام، وجودك حرام، جلوسك مكتب حرام. منطق يستهزأ فيه بالله ورسوله وبأهل البيت عليهم السلام. مشاركتك في هذا المجلس إثم. أما كن في الناس يعني هذه البيئة العامة الاجتماعية، المجتمع ما تنعزل عنه، لكن ولا تكن معهم، مو دائر في منهاجهم مسيرتهم مسارهم، لا. فالانعزال السلبي هذا لا يؤمن به. كذبوا وبحثوا في هذا الموضوع صحيح. في انعزال وعزلة سلبية هذا غير صحيح. في عزلة إيجابية، يكون في الناس ولا تكون معهم. إذا في خضم، ها واحد ربما يقول لي نعتزل اجتماعا للمجتمع حتى المجتمع العام لكي لا نتلوث بأرجاس وأدناس المجتمع، لا هذا مو منطق رصد. هنا لم يحرم عليك الشارع الكينونة في المجتمع، بالعكس أوجب عليك التواجد في المجتمع. إنما في بعض البيئات الضيقة المحصورة أفرض التعرب أو الهجرة، التعرب بعد الهجرة. تعرب يعني ماذا؟ يعني تذهب إلى بيئة استغربية تهاجر أو مكان آخر، تلقائيا تذوب منك الالتزام الديني، تقيم ثقافتك الدينية، التزامك ومحافظتك على تربية نفسك أولادك ما شابه ذلك، هذا الأسلوب التعرف. طبعا الكون في البيئة العامة صحيح، لكن لا بمستوى التعرف. كما أن التقية نفس الكلام الكلام، الكثير ربما يمارس التقية إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الذوبان في الطرف الآخر، هي ليست مشروع التقية، سواء تقية فردية أو تقية جماعية في السياسة، تقية إلى درجة، لذلك عندنا في التقية، إذا بلغت التقية الدم، ها؟ فلا تقية. انت بتذوب من الطرف الاخر في مشروع الطرف الاخر الى ان تسفك الدماء تقيه معه، لا يجوز. فضلا عن اذا بلغت التقيه الدم فلا تسوق، فكيف اذا بلغت التقيه العقيده؟ يعني ذوبان في العقيده. كثير من المؤمنين في مناطق معينه في بلدان معينه مارسوا التقيه بنمط سلبي، يعني باي نمط سلبي؟ يعني بنمط تلوب حتى عقائدهم وعقائد ابنائهم. مسخ كامل، يعني ليس التقية التقليد. إذا فإجمالا على كل، إذا الظاهرة الاجتماعية الشأن العام أعظم خطبا في الوحي. أعظم مسؤولية. غاية الأمر علاج هذا الخطب الأعظم ليس بالصخر بالضرباء، علاجه الخفي أعظم من علاجه في ماذا؟ المعلن. الجهاد الأكبر ها أعظم في التغيير والإصلاح من الجهاد الأصغر، وهذا أحد معاني التقية. إنه مو ضروري تستخدم أنت القوة الساخنة والقوة المعينة، استعمل ماذا؟ القوة الخفية التي أقوى تأثيرا وأقوى شدة، لأنك تريد القوة الخفية أو تتماهى أنك قوة خفية. الكثير من السائل أن مدرسة أهل البيت في بلد التقية عندها مشروع، شلون ما عندها مشروع؟ الكثير يظن أن التقية السياسية أو التقية المذهبية أو التقية الدينية يعني معناته العزوف عن مشروع أهل البيت. من قال لك أنه معناته عزوف؟ متابع المشروع أهل البيت أبدا، وإنما هو بشكل غير معلن أعظم تأثيرا، أعظم انتشارا، أعظم قوة. لاحظ هذه المفاهيم، لذلك لم يروها الإنسان لا سمح الله ربما تمسخ المفاهيم والضوابط عن حدودها التي يعني. إذا نستخلص محكم من المحكمات العظيمة في القرآن أن السنن الاجتماعية والسنن الملل والسنن المجتمعية أعظم خطبا ومسؤولية يساءل عنها الإنسان من السنن الفردية أو البعد الفردي. يعني أنا سأساءل في القبر عن مصير الأمة أكثر مما أساءل عن ملف الفردي. نعم ستساءل أنت أيها الفرد المؤمن وأيها الفرد المسلم عن المصير الأمة أعظم مما تساءل عن حتى وحتى وبتة وبتة. طبعا تساءل أعظم في نصوص متواتر عندنا في الفريقين بعد واقعة كربلاء. لاحظوا كل من كتب في علم الحديث من مصادر الحديثية عند العامة، الطبري، الطبراني، الهيثمي، السيوطي وغيرهم وغيرهم، عندهم باب عادة مناقب الحسين بن علي عليه السلام. هذا الباب مناقب الحسين بن علي عليه السلام غالبا يذكرون بطرق مسندة لديهم تفاصيل واقعة كربلاء قبل مع أو بعد، ومصدر مهم من ضمن الأمور اللي حصل لنا العام لمدة عامين تقريبا، تتبع متقطع لكن مستمر، ظواهر عظيمة ينقلونها ويرونها ولم تدخل المناوير، وهي ماذا؟ أن الأمة الإسلامية التي خللت الحسين وتخللت عن الحسين كلها لوحقت بحوبة إلهية، حوبة إلهية عظيمة، حوبات عظيمة بقدر خذلانه أو بقدر تقصيره في هذا المصير الخطير الذي وقع في الأمة الإسلامية. وبنصوص الفريقين وتواتر نصوص الفريقين مساءلة من قبل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. ما من شخص كان له خذلان مهم رئيسي في قضية كربلاء إلا ولاحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه في عالم الغير مرئي، ملاحقا من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ماذا؟ مرتبطة بالمسؤولية العامة،
مساعدة قبل القبر، قبل البرزخ،
مرتبطة بالشأن يعني.
مما يدل على ان الكثير للاسف من رؤية المميت يظن بانه اذا اصبح متصومعا في بعد الفرد والمجرد وترك المسؤولية العامة فقد كفر، من قال فقد كفر؟ ابدا. وطبعا المسؤولية العامة على درجات، اولها العقيدة، العقيدة كظاهر عام، ثم الأخلاق كظاهر عام، ثم السياسة وأيضا هم عام. لاحظوا تتذكرون أحد السنن التي يستعرضها القرآن الكريم كسنة اجتماعية الظاهر عقيدية مرت بنا عند الآية الكريمة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، نرى الله جارة، بحث عقائدي فكري، قد نتصور انه بعث فردي، لماذا يبرزه القرآن كظاهرة اجتماعية؟ ها؟ إذا الشأن العام، أو قل الإنسان الكبير، كيف الإنسان الصغير؟ الدرجة الأولى العقائد، الدرجة الثانية الأخلاق، الدرجة الثالثة العمل البدني، السياسة البلدية، كذلك الإنسان الكبير. الدرجة الأولى عقيدة وفكر، والدرجة الثانية الظاهرة الأخلاقية في المجتمع، الدرجة الثالثة أيضا السياسة. لكن أيضا هذا البعد إذا كانت السياسة للإنسان لمنزله وأسرته الصغيرة هكذا يحرص عليها وهكذا يلزم بها الإنسان، فكيف بالأسرة الكبيرة؟ حتى ببعد السياسي وأولى منه بعد الأخلاق وأولى منه البعد العقائدي. فالمقصود إذن أن الشأن العام بلا شك الإنسان يساعد، وسبحان الله واقعا ظاهرة يعني جدا عظيمة وملحوظة وملفتة للنظر، ما يستعرضه القرآن الكريم في بني إسرائيل لم يستعرضه ندوة من السور التي لا يعني قلة من السور، ربما ثلثي سور القرآن الكريم يتحدث فيها القرآن الكريم عن بني إسرائيل. الآن ليس لدي استقصاء أو إحصاء دقيق، لكن مو بعيد من ثلثي السور، قل نصف السور ليس بالشيء السهل. الآيات التي لو أردناها أن نجرد عليها قائمة تستعرض أو الكلمات أو الجمل التي تستعرض سنن بني إسرائيل جدا عظيمة. كذلك حتى قوم عاد وقوم هود وقوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح، القرآن استعرض بما هي الظاهرة جماعية مجتمعية، سواء انحراف عقائدي أعظم أو انحراف أخلاقي أو لوط أو شعيب أعظم أو انحراف أيضا سياسي أو اقتصادي أعظم. لاحظ يعني الخطايا والانحراف المجتمعي على صعيد صعوده الثلاثة عند القرآن أعظم خطورة وخط ومسؤولية يساعد بها الإنسان من بعد الفردي. فهذه إذا أردنا واقعا ربما يكون كل القرآن، كل سورة القرآن حتى سورة إيلاف قريش نلاحظ فيها البعد المجتمعي، كيف أن قريش خذلت عبد المطلب. كربلاء مو بس كربلاء، في كربلاء في اجداد النبي هم وقعتها. قريش بطون قريش بني اميه وبني غير خذلت عبد المطلب، فروا وهربوا من مكه المكرمه ومن الحرم المكي وجعلوا وابقوا وتركوا عبد المطلب بطلا ذراما اسدا اشوس
وحيدا فريده هو ولده. للاسف القلم الاموي يريد يصور ابن عبد المطلب، يريد يطمس بطولة عبد المطلب. والحال من سورة إيلاف أو سورة الفيل عفوا، اشتغلت سورة إيلاف قريش هي سورة مدح لهاشم جد النبي. كيف سورة تمدح جد النبي وقرآن يتلى لمدح جد النبي وهؤلاء الوهابية والسلفية والنواصب قاتلهم الله ما دامهم. على أي حال سورة الفيل، سورة الفيل عفوا، سورة الفيل مدح عبد المطلب. أي شيء يمدح به؟ نفس الكلام، ظاهرة مجتمعية. كل قريش فرت، هربت كالفئران. لم يبقى إلا الأسد المستأسد، عبد المطلب وولده. أمام أعتى قوة بشرية فتاكة آنذاك. لاحظ القلم الأموي والقلم النواصب وللأسف حتى ربما بعض الأقلام خاصة بعماية تبعتهم يصورون صورة الفيل. أعوذ بالله أنه ليس شجاعا من عبد المطلب. كيف؟ وأي شجاعة أكبر منه؟ وأي موقف بطولي حضاري وديني أعظم من هذا؟ أن الكل تركوه وبقي، بقي مرابطا في أرض الحرم الشريف أمام أعتى قوة. ليس فقط بقي ظاهرة اجتماعية، نقول في صدد هذا المطلب أن نشوف دائما القرآن يؤكد على المسؤولية المجتمعية حتى في مدح عبد المطلب في هذا البعد. كلهم تركوا زيادة علاوة على ذلك، ليس فقط بقي هو وولده وعائلته بكل شبيه كربلاء ثانية، بقي يدافع عن حرمه. عندما أتى أبرهة هذا العاتي أسطوله الحربي المخيف المرعب ما شابه ذلك، توقع من عبد المطلب انكسار. أو استسلام أو استعطاء أن لا يفعل فعلته، بدل من أن يرى موجود في المصائب الكثيرة التي مغيبة عن العقل الإسلامي للأسف، حتى عن عقل الإيمان موجودة في المصاب إذا بحثتها. فتوقع من عبد المطلب ماذا؟ استسلام. بينما عبد المطلب لم يستسلم له، لم يستسلم له بل وزياد على ذلك هدده. كيف؟ هي نفس العبارة التي يقلبها الأمويين والنواصب يعتبروها هجوم لعبد المطلب، بالعكس هي بطولة. ماذا قال عبد المطلب؟ لأن أنا أكرر هذه المطالب للأسف، لأن يا أخي 10 قرون مغيبة عن العقل الإسلامي. نجوم الشجرة النبوية كيف يطمسوها ويحركوها النواصب الأموية؟ بدأت تكون قدوة للبشر يجعلوها عبد المطلب انتكاسة من العداوة والبغي. عبد المطلب ليس فقط لم يستسلم بل هدد أبرهة. ماذا قال له؟ قال للبيت ربنا يحميه، أنا بدل ما نستعطيك النار، لأنه عدة وعدة ليس لعبد المطلب. كل قريش هذا يحارب بمن؟ فروا من مكة ومن الحرم الشريف إلى مناطق بعيدة، كلهم كالجرذان. هذا الأسد دولة البقر عبد المطلب. مع ذلك لما واجه العاتي الطاغي أصلا لم ينكسر، بل قرعه بالتهديد. قال للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل، يعني استرجع بإصرار حق مسلوب بلا عفو. في جملة من المصادر المغيبة عن العقل الإسلامي اغتاظ أبرهة غير شديد تهديدا وشجاعا.
ثم غير ما قام به من معاجز عبد المطلب كلم الفيل احجم الفيل عن رجوعه، ايضا توسل برب العزه لمجيء الطير ابابيل. اصلا كل الحدث يدار من قبل عبد المطلب، صوره كامله في منح هذه المسؤوليه التي قام بها عبد المطلب. ولاحظ ان كتب التفسير عند العامة حدث ولا حرج، للأسف حتى البعض خاصة ربما إيه هالحقائق غيروها. المهم هو كان موضع الشاهد هذا المطلب، وهو أن حتى سورة الفيل لاحظ بعد مسؤولية اجتماعية، بعد المسؤولية الدينية والعقائدية. والشيء يذكر حماية الكعبة المكرمة، المسجد النبوي، القبر النبوي، مراقب المعصومين بنص القرآن، بهذا النص في سورة الفيل أو في سورة أخرى من المقدسات العظيمة التي لا يرضى إلا عز وجل أن تنتهك أو تنتقص أو يعتدى على حرمتها. في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم بنصوص الفريقين، بيت علي وفاطمة، بيت بيوت بني هاشم، مراقد أهل البيت عليه السلام، إذا ما يقوم به الحشد الشعبي نصرهم الله وأيدهم الله، أمره على سنن عبد المطلب، سنن ما يشيد به القرآن الكريم في سورة الفيل وسورة أخرى. إذا سورة الفيل سورة شعار الحشد الشعبي، سنة عبد المطلب حام وفزع لمواضع حرم الله وهي الأمام المقدسة، والمسؤولية عامة اجتماعية. وصلى الله على محمد وعلى